بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع السابع عشر معرفة الأفراد. وهذا الموضع انتقده السخاوي، والسخاوي ما له شرح على مقدمة ابن الصلاح حتى نقول انتقده في شرحه، لا، إنما انتقده في شرح الألفية. وألفية الحراقي هي أقيمت على إيش؟ نظمت لي على نسق المقدمة، فرتبها على ترتيب المقدمة، فهو انتقد العراقي. من أي وجه انتقده؟ قال: كان الأنسب أن يضم هذا إلى المنكر والشاذ، هذا الباب كان الأنسب أن يضم على المنكر والشاذ، لا يجعل مفرده، لأن الأفراد هذه قد تكون منها ما هو منكر، وقد يكون منها ما هو شاذ، وقد يكون منها ما هو صحيح. قال: وقد سبق بيان المهم من هذا النوع في الأنواع التي تليه قبله. عندكم هكذا، وهذا كله تقدم في باب الشاذ، لكن أفردته بترجمة كما أفرده أبو عبد الله، ويقصد بأبي عبد الله الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، فإن الحاكم ألف معرفة علوم الحديث قبل ابن الصلاح، وابن الصلاح استفاد من كتاب الحاكم ونقل عنه كثيرا في كتابه المقدمة، والمتأخر ينقل عن المتقدم، وربما يأتي المتأخر فيكون مؤلفه أحسن من تأليف المتقدم، لأنه يتحاشى الأخطاء، مثلا ينتبه لمواضع الخلل في كتاب المتقدم، يزيد بعض الزيادات، يوضح بعض الإيضاحات، يأتي بألفاظ انتقدت على المتقدم فيتحاشى من انتقد عليه، ويأتي بألفاظ سليمة من الانتقاد، وهكذا. فلهذا كانت مقدمة ابن الصلاح، والتي تسمى أيضا بعلوم الحديث، أفضل من معرفة علوم الحديث للحاكم. والحاكم كتابه اسمه معرفة علوم الحديث، حققه من الذي حققه؟ من يقول لنا؟ وأظن أحسن تحقيق، أحسن تعليق، يعني أحسن تحقيق في الجملة الآن الذي نعرفه، أحمد بن فارس بن سلوم، وأظنه كان مفتيا لقطر، وهو عنده خلل في المنهج، حتى أنه طعن في الشيخ مقبل رحمه الله في تحقيقه، في نفس التحقيق هذا طعن في بعض المواضع، رد على الشيخ مقبل في بعض المسائل وغمز الشيخ، فهو ما أدري على أي مذهب هو، لكنه كأنه ما هو على السلفية، وأظنه قد مات، أحمد بن فارس بن سلوم أظن هكذا، المهم السلوم، ما أدري أحمد بن فارس أو غيره. قال رحمه الله: لكن كتابه كأنها رسالة ماجستير أو دكتوراه، علق على الحاكم وكذا في مجلد ضخم. قال: ولما بقي منه، يعني الأمرين، الأمر الأول أن الحاكم أفرده، الأمر الثاني أن هناك مسائل ما ذكرها في الشاذ فأراد أن يذكرها هنا. فنقول: الأفراد منقسمة إلى ما هو فرد مطلق، وإلى ما هو فرد بالنسبة إلى جهة خاصة. ومن أحسن من عرف الفرد المطلق والفرد النسبي الحافظ ابن حجر في كتابه النزهة والنخبة، وكتابه النزهة وهكذا بشرح النخبة يعتبر كما قال نزهة على نخبة، فهو أخذ من كلام المتقدمين وحاول أن يلخص، وأتى بالتعاريف المختصرة الجيدة، على أن بعض الألفاظ كما نبه على ذلك الصنعاني وغيره تحتاج إلى توضيح. فهو يقول في النزهة: الفرد المطلق هو الذي يحصل فيه التفرد في أصل السند، هو ما حصل فيه التفرد في أصل السند، أو يقال باختصار هو ما تفرد برواية التابعي، لأن هذه المسألة حصل فيها الخلاف ما هو أصل السند، لكن يقال هو الذي تفرد برواية التابعي عن الصحابي، سواء استمر التفرد أو لم يستمر، هو الذي تفرد به التابعي عن الصحابي سواء استمر التفرد أو لم يستمر، هذا يقال له التفرد المطلق. وأما التفرد النسبي فهو أن ينفرد الراوي بالنسبة لشخص معين، هو التفرد بالنسبة لشخص معين، وإن كان الحديث في نفسه متواتر أو مشهور، لكن حصل التفرد بالنسبة لشخص معين أو لوصف معين كما سيأتي. قال: أما الأول فهو ما ينفرد به واحد عن كل أحد، وقد تقدم أن المراد به إيش؟ تابعان الصحابي. وقد سبقت أقسامه وأحكامه قريبا، بعضها في الشاذ، في نوع الشاذ. وأما الثاني وهو الفرد النسبي، وقد ذكر السخاوي وهكذا الحافظ في النكت والسخاوي وصاحب النكت الذي هو الزركشي، ذكروا أن الفرد النسبي ينقسم إلى خمسة أقسام، وهو أحسن مما ذكر هنا من التفصيل الذي نقله عن الحاكم. وهذه الخمسة الأقسام قد ذكرناها في درس النزهة وفي شرح قصب السكر، في شرح يعني منظومة الصنعاني، وهي: أن يتفرد شخص عن شخص، أو شخص عن أهل بلد، أو أهل بلد عن شخص، أو أهل بلد عن أهل بلد، هذه أربعة. أو يتفرد ثقة عن شخص، كيف هذا؟ أن ينفرد شخص عن شخص، يعني هذا الحديث له طرق كثيرة، لكن فلان من الناس ما روى عنه إلا فلان هذا الحديث، هذا تفرد نسبي. أما الحديث فهو قد يكون مشهور، قد يكون متواتر، هذا الأول. أما الثاني تفرد شخص عن أهل بلد، يعني هذا الحديث رواه مثلا أهل الكوفة، نحن عشرة من أهل الكوفة، لكن ما أخذه عن أهل الكوفة إلا مثلا سعيد بن مسيب، فيقال تفرد نسبي، فهو تفرده بالنسبة لأهل الكوفة، وإلا قد رواه أهل البصرة ورواه أهل المدينة وغيرهم. تفرد أهل بلد عن شخص كذلك، مجموعة مثلا من المكيين أخذوا حديثا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني، فيقال تفردوا عن عبد الرحمن بن زيد بن المدني، لم يروه عنه إلا أهل مكة. أو تفرد أهل بلد عن أهل بلد، فيكون مثلا الحديث رواه أهل المدينة نقلوا عن أهل الشام، مجموعة من أهل المدينة عن مجموعة من أهل الشام تفردوا بهذا الحديث، والحديث لا يكون فرد في الأصل لكنها من هذه الناحية. أيضا تفرد ثقة عن شخص، يعني هذا الراوي مثلا كالزهري روى عنه أمة من الناس، نحو 20-30-40 رووا عنه حديثا معينا، لكن عند التفتيش تجد أن هذا صدوق، وهذا كذاب، وهذا سيء الحفظ، وهذا فيه غفلة، وهذا مجهول، وهذا مجهول عين، وهذا كذا، واحد منهم ثقة فقط، فيقال تفرد به ثقة عن شخص، هذا يقال فرد نسبي. قال: وأما الثاني وهو ما هو فرد بالنسبة، فمثل ما ينفرد به، وهذا نقله من معرفة علوم الحديث الحاكم، التمثيل الذي سيأتي كله ستجده هناك. فمثل ما ينفرد به ثقة عن كل ثقة، وحكمه قريب من حكم القسم الأول، ومثل ما يقال فيه حديث هذا حديث تفرد به أهل مكة، ومثاله في علوم الحديث الحاكم 322 مذكور عندنا في الحاشية، الذي عنده حاشية، حديث عائشة قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من عندها فقالت: يا رسول الله خرجت من عندي وأنت طيب النفس لما رأيت من أمتك ثم رجعت إلي خاثرا حزينا. الحديث قال الحاكم تفرد به أهل مكة وليس في رواته إلا مكي، هذا هكذا قال الحاكم. أو تفرد به أهل الشام، وذكر الحاكم هنا أيضا حديث عبد الله بن عمرو إنه سيفتح عليكم أرض العجم، أو قال الأعاجم، وفيها بيوت تدعى الحمامات إلى آخره، ولا يصح شيء في الحمامات، لكن هذا الحديث قال الحاكم تفرد به بذكر تحريم الحمامات على النساء أهل الشام بهذا الإسناد، وهو في معرفة علوم الحديث أيضا 321. قال: وأيضا من الأحاديث حديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، هذا أيضا مما تفرد به أهل الشام، وبعضهم يقول أيضا أهل حمص بالخصوص، أو أهل الكوفة. وذكروا أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، علي ضحى بكبشين، بكبش عن النبي صلى الله عليه وسلم وكبش عن نفسه، وهذا أيضا في معرفة علم الحديث. أو أهل خراسان عن غيرهم، سواء كان عن أهل الكوفة أو عن غيرهم، مثل الحاكم عن روايتهم عن أهل الكوفة. أو لم يروه عن فلان غير فلان، وإن كان مرويا من وجوه عن غير فلان. أو تفرد به البصريون عن المدنيين، أو الخراسانيون عن المكيين، هذا كله من أنواع التفرد. لكن هل هذا يدل على الضعف؟ الجواب: لا يدل على ضعف ولا على قوة، إلا أن الغالب على المفاريد أو على ما جاء غريبا، الغالب عليه إيش؟ الضعف. قال: وما أشبه ذلك، ولسنا نطول بأمثلة ذلك، فإنه مفهوم دونها، وليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم بضعف الحديث. إذن مجرد أنه فرد لا يلزم أن الحديث ضعيف، إلا أن يطلق قائل قوله تفرد به أهل مكة، أو تفرد به البصريون عن المدنيين، أو نحو ذلك، على ما لم يروه إلا واحد من أهل مكة أو واحد من البصريين ونحوه، ويضيفه إليهم كما يضاف فعل الواحد من القبيلة إليهم مجازا. وقد فعل الحاكم أبو عبد الله هذا فيما نحن فيه، فيكون الحكم فيه على ما سبق من القسم في القسم الأول، والله أعلم. المهم إذا أطلق على الحديث بأنه فرد لا يلزم منه الضعف، وإذا قال رواه المكيون وعنى به شخص واحد أيضا لا يلزم منه الضعف، ولكن يعني في مثل هذا ينبغي التحري. هذا النوع ذكر السخاوي أنه بعضهم يسميه ضيق المخرج، الفرد سواء المطلق أو النسبي، قال بعضهم يسميه ضيق المخرج، هذا أيضا اصطلاح عند بعضهم. بقي فائدة في هذا الباب، وهي مضان الأحاديث الأفراد. هذا الباب أي مضانه؟ أين نجده؟ مضانه مسند البزار كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في النكت، ومضانه المعجم الأوسط الطبراني والصغير، مضان أحاديث الأفراد، ومظانه كتاب الأفراد للدارقطني وهو أجل كتاب في هذا الباب، كما ذكر الحافظ ابن حجر أجل كتاب هو كتاب الأفراد للدارقطني. وأيضا ألف مغلطاي كتابا تتبع فيه الطبراني في أفراده، تتبع فيه أفراد الطبراني. وأيضا صنف أبو داود كتابا بعنوان السنن التي تفردت بها كل أهل بلد، أو بعنوان السنن التي تفرد بكل سنة أهل بلد، كتاب في هذا. مثلا هذه السنة تفرد بها أهل مكة، هذه السنة تفرد بها أهل المدينة، مثل حديث مثلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد، هذا قالوا تفرد بها أهل المدينة، حديث يا عبادي تفرد بها أهل الشام، وهكذا. هذا أبو داود. أيضا ألف في الأفراد ابن شاهين. أيضا أبو الفضل بن طاهر عمل أطرافا على كتاب الدارقطني ورتبه، كما ذكر ذلك ابن كثير في مختصره والحافظ ابن حجر. وأيضا من مضان الأفراد كما ذكر ذلك السخاوي جامع الترمذي. إذن هذه من مضان الأفراد، ولهذا تجد يعني أحيانا الترمذي يقول هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، تفرد به فلان، وهكذا البزار يقول هذا حديث لم يروه إلا فلان، وهكذا الطبراني يقول أحيانا هكذا هذا حديث لا نعلمه رواه إلا فلان. إلا أنهم انتقدوا على الطبراني أكثر من انتقدوا على انتقدوا على البزار أكثر من انتقدوا على الطبراني. لماذا؟ لأن الطبراني يقول لا نعلمه والبزار يقول لا يروى، فقالوا هذا بما فيما يعلم، أما ذاك فيقول لم يروه، يقطع ويجزم، وقد يكون في بعض المسائل يعني الصواب خلاف ما قال. إذن هذا هو الأفراد، هذه الأفراد وهي فرد مطلق وفرد نسبي. وقد مر معنا في النزهة ما هي العلاقة بين الغريب والفرد، وأن يعني بينهما تقارب، وإنما يعني يطلقون الغرابة على الفرد النسبي كثيرا، وأما الفرد المطلق فيقال له فرد، أما النسبي فيقولون فيه غريب، يقولون فيه غريب. أما عند إطلاق الفعل المشتق فيقولون تفرد، ما يقولون أغرب، يقولون تفرد، سواء كان نسبي أو مطلق، سواء كان نسبي أو مطلق يقولون تفرد فلان، ولا يقولون أغرب فلان. وغالبا أيضا أن الغريب يستخدم عند بعضهم في اصطلاح خاص في الأحاديث الضعيفة، فإذا قال غريب معناه ضعيف، ليس المراد أنه تفرد به واحد، وإنما ضعيف بخلاف التفرد، بخلاف التفرد لا يراد هذا المصطلح. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.